أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف يتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وبعد حياكم الله أيها الإخوة هذا اللقاء إن شاء الله الذي تحفه الملائكة بمشيئة الله سبحانه وتعالى تغشاه الرحمة وتنزل من الله سبحانه وتعالى على مثل هذه المجالس السكينة ويذكر الله أهله عنده في الملأ الأعلى هذه السورة أيها الإخوة سورة الكهف مناسبة يعني اختيارها ومدارستها ستكون كالتالي هذه السورة من السور المكية والسور المكية لها خصائص تختلف عن السور المدنية، وهي من القرآن الذي نزل قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. وذكر أهل التفسير كابن كثير وغيرهم سبب نزول هذه السورة، إلا أن أسانيد هذه الروايات لا تثبت، ولكنها مشهورة سبب نزول هذه السورة. لما ذهب أو أمر كفار قريش بعض كبارهم أن يذهبوا إلى المدينة ويسألوا اليهود عن أشياء لبيان حسب دعواهم كذب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وعدهم بأن يجيبهم من الغد، فتأخر الوحي، تأخر لقرابة شهر، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة كاملة. هذا ما يعني يذكر بغض النظر عن ثبوت هذه الرواية أو عدم ثبوتها. فسورة الكهف سميت بذلك لما سمعنا من قصة أصحاب الكهف. وموضوع سورة الكهف ذكرت أصول الفتن الأربعة والعصمة منها، لذلك ناسب أن تقرأ عند ظهور الدجال، فهي علاج الفتن، وكذلك مناسب قراءتها وتلاوتها يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة فيه ولد آدم وفيه مات وفيه تقوم الساعة، والأحداث التي تحصل في يوم الجمعة أحداث عظيمة، ولذلك من المناسب قراءة السجدة وهل أتى على الإنسان فجر الجمعة. وهذه السورة تقرأ يوم الجمعة، والحصانة من الدجال قراءة العشر آيات، بالإضافة إلى الفضائل التي في هذه السورة. سميت بالكهف لأن الإنسان الخائف الذي يفر من الفتن يلتجئ إلى مكان يأويه، هذا المكان هو الكهف. الإنسان بحاجة إلى عصمة، إلى أن يلتجئ إلى مكان يفر منه من القتل، ويفر منه من فتنة الدين، ويفر منهم فتنة العلم، ويفر منهم فتنة الدنيا، ويفر منهم فتنة المال. هذه السورة فيها أربع قصص رئيسية: قصة أصحاب الكهف، وهي الفتنة في الدين، ثم ذكر العلاج، وقصة الرجلين أصحاب البستان، هذه فتنة الدنيا وفتنة المال وذكر العلاج، وقصة موسى مع الخضر وهي فتنة العلم وذكر العلاج، وكذلك فتنة الجاه وفتنة الملك وفتنة المنصب وفتنة السلطان، وهي قصة ذي القرنين. في كل مجلس بمشيئة الله سبحانه وتعالى سنمر على قصة من هذه القصص، ولن نفصل في معاني الكلمات، ولن نفصل في التفسير وأقوال المفسرين، لأن هذا سيطول بنا، ولكن سنأخذ بعض الفوائد العملية التربوية الإيمانية، يعني من باب التأمل ومن باب الانتفاع من مثل هذا المجلس، وحتى لنتبادل هذه الفوائد. هذه السورة كما ذكرنا موضوعها الرئيسي الفتن وعلاج الفتن، ولكن هنالك مواضيع أخرى كذلك طرحت وذكرت في هذه السورة، منها الحركة والجد والاجتهاد والعزيمة والهمة العالية. هذه تؤخذ، أو هذا الغرض أو الموضوع الفرعي يؤخذ من عدة كلمات، منها مثلا كلمة فانطلق، فيها المعنى الانطلاق والحركة، كلمة فأو، كلمة فقالوا، كلمة فابعثوا، كلمة ابنوا، كل هذه الكلمات فيها معنى الحركة ومعنى الجد ومعنى الأخذ بالأسباب ومعنى الهمة العالية. كلمة جاوز، فلما جاوز، وكذلك كلمة فوجد، كلمة آتنا. من المعاني كذلك أن هذه السورة افتتحت بذكر القرآن وختمت بذكر القرآن، قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وختمت كذلك قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. فيه إشارة إلى أن العصمة من الفتن في التمسك بكتاب الله عز وجل. أعظم سبب للعصمة من الفتن هو التمسك بكتاب الله عز وجل. كذلك من المواضيع المهمة في هذه السورة الدعوة إلى الله بكل المستويات. فالفتية دعوا قومهم ودعوا ملكهم على بعض الروايات، كذلك هذه لا تثبت، التي تذكر قصة أصحاب الكهف، كيف بدأت قصتهم وكيف خرجوا وذهبوا إلى الكهف، بأنهم دعوا هذا الملك ولكن لم يستجب. فيه دعوة إلى الله، الفتية يدعون الملك، وكذلك صاحب يدعو صاحبه، قاله صاحبه وهو يحاوره، صاحب يدعو صاحبه، هذا مستوى ثاني من الدعوة. وكذلك معلم يدعو تلميذه، معلم يدعو التلميذ، قصة موسى مع الخضر. وكذلك حاكم يدعو رعيته. كل مستويات الدعوة إلى الله موجودة في هذه السورة. كذلك فيها معنى اليقين وترسيخ الإيمان بالغيب، لأن هذه القصص من الغيب، قصة أصحاب الكهف، قصة الرجلين، وقصة موسى والخضر، وقصة ذي القرنين، كل هذه من الغيبيات. فهذه السورة ذكر الله سبحانه وتعالى في بدايتها أولا قصة أصحاب الكهف. لماذا بدأ بقصة أصحاب الكهف؟ لأنها نموذج للفتنة في الدين، وفتنة الدين هي أعظم المصائب، الافتتان بالدين. لذلك كان عليه الصلاة والسلام دائما يقول: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. ففتنة الدين هي أخطر الفتن وأخطر المصائب، ولكن مفهوم الناس المادي جعلهم يبتعدون عن هذا الأمر، فاعتبروا فتنة الوظيفة وفتنة المال وفتنة الزوجة وفتنة الذرية وفتنة المشاغل وفتنة العلاقات الاجتماعية وفتنة المكانة وفتنة المنصب وفتنة الاستقرار وفتنة الانتقال من مكان إلى مكان، لديهم أولوية. بينما الله سبحانه وتعالى يعطينا قيمة ويعطينا فائدة في ذكر قصة أصحاب الكهف في البداية، بيان أن فتنة الدين هي أخطر، والحفاظ على الدين أعظم من الحفاظ على الدنيا. ذا كان حاتم الأصم يقول: ماتت لي ابنة فعزاني 10,000، يقول: وفاتتني الصلاة فلم يعزني أحد، فات فرض صلاة ما عزى إنسان. هذه التي تحتاج تعزية حقيقية. يقول: وماتت لي ابنة عزاني 10,000، مع أن وفاة البنت مصيبة بإيش؟ مصيبة بالدين ولا بالدنيا؟ بالدنيا، ولكن فوات الصلاة وعدم إدراك الصلاة مصيبة بالدين. هذه السورة افتتحها الله سبحانه وتعالى بالحمد، وناسبت ختام سورة الإسراء التي هي قبلها، ختمها كذلك بالحمد. وهذه السورة بدايتها الحمد المطلق لله سبحانه وتعالى، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم والإجلال، هذا معنى الحمد باختصار. وفرق الحمد عن المدح أنك قد تمدح إنسانا ولكن لا تحبه ولا تعظمه ولا تجله، فيكون مدحا وليس حمدا. والحمد المطلق لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فالحمد لله أي جميع أنواع المحامد، استغراق، الأل هنا للاستغراق، لأن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق. قال: الحمد لله على إيش؟ أنت تحمد الله عز وجل على النعم، تحمد الله على الصحة، على المال، على الأمن، على الاستقرار، على العافية، على الوظيفة، على الرزق، على الأولاد، على الذرية، على الزوجة، نعم كثيرة. ولكن أولى النعم التي ينبغي أن نحمد الله سبحانه وتعالى عليها هي نعمة القرآن. قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده، ذكر الثناء بإنزال القرآن. قال: الذي أنزل على عبده، أي نحمد الله عز وجل، وفيها إشارة إلى أن القرآن من أعظم النعم. فمقياس النعم عند الإنسان هو بقدر علاقته مع القرآن. كيف تعرف بأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك نعم غزيرة؟ من خلال صحبتك وعلاقتك مع القرآن، لأن الله علمنا، نثني عليه بأن أنعم علينا بإنزال القرآن. قال: الحمد لله الذي أنزل، وهنا قال على عبده، ما ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام، لسببين. قال: الذي أنزل على عبده، ما قال على محمد ولا قال على رسوله، لسببين. السبب الأول: مقام العبودية هو أعلى المقامات، ومقام التنزيل من أعلى المقامات، فناسب ذكر مقام العبودية مع مقام التنزيل. وفي مقامات علية أخرى كمقام الإسراء كذلك قال على عبده: سبحان الذي أسرى بعبده. ومقام الدعوة أيضا قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. ذكر العبودية ومقام التحدي، قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. هذه المقامات العلية ذكر المقام العلي هو مقام العبودية، هذا سبب. السبب الثاني لبيان عظم المنزل وعظم من أنزل عليه، عظم القرآن وعظم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. فأثبت الله سبحانه وتعالى وجمع وصفين، أي أوصاف الكمال لهذا القرآن، أنه لا يتخلله العوج لا في ألفاظه ولا في معانيه ولا في سياقه ولا في أخباره ولا في قصصه ولا في أحكامه. كلام الله صدق. قيما أي مهيمنا على غيره من الكتب، ويدل الإنسان على صراط الله المستقيم. ثم بيّن سبب إنزال القرآن، قال لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. قدم النذار على البشارة أيضا لسببين. السبب الأول أن هذه سورة مكية، وأن الخطاب ابتداء إلى كفار قريش، والنذار للكافرين والبشارة للمؤمنين، فلذلك قدم النذار على البشارة. والسبب الثاني التخلية قبل التحلية، النذار تخلية والبشارة تحلية، فقدم التخلية على التحلية. ثم قال ماكثين فيه أبدا أي نعيم أهل الجنة، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، وهم ثلاث فئات، كفار قريش الذين جعلوا من أسماء الله العزيز والمنان والله اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، ونسبوا الملائكة الذين هم عباد الله نسبوهم وجعلوهم إناثا لله سبحانه وتعالى، والنصارى الذين قالوا عيسى بن الله، واليهود الذين قالوا عزير بن الله، فهؤلاء هم الذين قالوا اتخذ الله ولدا. قال ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. ليس لهم دليل وليس لهم برهان على هذه الأقوال. ثم من حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هداية الناس، وهنا مقارنة بين أصحاب الديانات الأخرى المنحرفة، اليهود والنصارى والمشركين، وبين رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالناس، فبعدها مباشرة قال فلعلك باخع نفسك، أي لا تتعب نفسك ولا تهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إن عليك إلا البلاغ لست عليهم بمسيطر. كان عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم وينبغي أن يكون الداعية، أن يكون حريصا على هداية الناس، وحريصا على إيصال الحق والخير لهم، وحريصا على إبلاغهم، وحريصا على نصحهم. ثم قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. هذا التعليل وهذا الدليل يوجب عليهم الإيمان ويجب عليهم الانقياد. الله سبحانه وتعالى خلق الأرض وذللها، قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. جعل هذه النعم من المزروعات والأرض والثمار والأنعام والأموال والأرزاق، جعلها ابتلاء للناس، قال لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أي أيهم يحقق الإخلاص والاقتداء والاتباع في موافقة أعماله. ثم قال وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ثم قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. هنا شرع بذكر قصة أصحاب الكهف بالإجمال، قال أم حسبت، وهنا استفهام بمعنى النفي، أي لا تحسب يا نبينا أن قصة أصحاب الكهف هؤلاء الفتية، والرقيم هو الكتاب الذي يعني كتبت عليه قصتهم، لا تحسب أن هذا من العجب، مع أنها قصة عجيبة وفيها كرامة لهم ومن القصص العظيمة، ولكن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام هذا بناء على إن صحت رواية سبب النزول، جواب النبي عليه الصلاة والسلام للمشركين أنه ذكر لهم هذه القصة، فقال لا تظن أن هذه القصة هي من أعجب العجب، فهنالك قصص أعجب من هذه القصة، قصة ولادة عيسى وقصة إبراهيم وقصة يحيى وقصة زكريا وقصة سليمان عليه السلام والقصص التي مضت للأمم السابقة. قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، هنالك أعجب من هذه القصة. ثم ذكر إجمال هذه القصة، قال مجمل هذه القصة إذ أول فتية إلى الكهف، وهنا إشارة مهمة أن أبطال هذه القصة هم فتية، شباب لا تتجاوز أعمارهم 15 سنة. قال إذ أول فتية إلى الكهف، وهذه قول الله إذ أوى فيها إشارة بضرورة الأخذ بالأسباب، وأن الأخذ بالأسباب لا يقدح بصحة التوكل على الله سبحانه وتعالى، بل الأخذ بالأسباب من التوكل. قال إذ أول فتية، يعني بذلوا وانتقلوا وأخذوا بالأسباب، إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أول شيء فعلوه إيش؟ الدعاء. وتبرؤوا من حولهم وقوتهم والتجأوا إلى حول الله وقوته. أول شيء، ما قالوا وين نهاجر، محتاجين مخيم، نعمل مخيم، ولا أي الدول بتعطينا تأشيرة ندخل، ولا المكان اللي نروح فيه، لا. أول شيء الإنسان إذا مر بمحنة ومر بمصيبة، أول ما يفكر يلتجي إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا ما حصل مع يوسف لما راودته، قال معاذ الله، ومع مريم لما رأت جبريل متمثلا بصورة بشر ماذا قالت؟ قالت إني أعوذ بالرحمن منك. مباشرة أول شيء التجئ إلى الله. فهنا فقالوا ربنا، هذه أول خطوة، أول قرار، أول خطوة، أول وسيلة، أول حل، أول شيء الالتجاه إلى الله، يلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا ربنا بإيش؟ بالدعاء. وهنا فائدة الدعاء، قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. طلبوا أمرين، أن تتنزل عليهم رحمات الله سبحانه وتعالى حتى يحفظهم وحتى يوفقهم في طريقهم، وكذلك وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ما طلبوا شيء له علاقة بالدنيا، طلبوا رحمة الله عز وجل وكذلك تسهيل طريق الرشاد، أي أن يوفقهم للنجاة من قومهم وتحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى. هذا هو خلاصة طلب هؤلاء. وهنا في هذا الطلب وفي هذه الآية جمعوا بين الفرار بأنفسهم والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. فهم ما اعتمدوا على أنفسهم أو على قوتهم أو على مالهم، حتى أنه في بعض الروايات التي تذكر القصة يقال بأنهم أبناء كبار القوم الذين كانوا، حتى قيل أن ابن الملك كان معهم، الملك الظالم. فقال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. الآن إجمال القصة، الآن هنا القصة بالإجمال، ذكر الله سبحانه وتعالى وجاء بالفاء في إشارة إلى سرعة استجابة الله سبحانه وتعالى. فعلى قدر سرعة التجائك واستجابتك لله تكون سرعة استجابة الله لك. مباشرة مع دعائهم قال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، أنامهم الله سبحانه وتعالى بعد أن أووا إلى هذا الكهف السنين التي ستذكر في هذه القصة. قال ثم بعثناهم، هنا ذكر ما الذي حصل بالإجمال، ثم بعثناهم لنعلم، والله عز وجل عليم، ولكن هنا العلم المقصود به هو علم المشاهدة، أي حتى يشاهد الناس ويعلموا ما حصل لهم، وإلا الله سبحانه وتعالى يعلم ما حصل لهم. قال ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. العلماء بعضهم قال أي الحزبين، أي أهل القرية اختلفوا، وبعضهم قال الفتية أنفسهم، هذا هو الأقرب، لأنهم بعد ما استيقظوا ما عرفوا كم لبثوا. لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق، والنبأ هو الخبر العظيم، ما قال خبرهم، قال نبأهم، في إشارة إلى أن القصة هذه والخبر والتفاصيل أمرها عظيم جدا وأمرها كبير عند الله سبحانه وتعالى. ذا قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أظهر الله سبحانه وتعالى أعظم خصيصة عند الفتية وهي الإيمان بالله. قال إنهم فتية آمنوا بربهم، بسبب إيمانهم زادهم الله سبحانه وتعالى هداية. فعلى قدر إيمان العبد ويقينه، الإيمان الذي يحصل فيه توافق القلب مع اللسان مع الجوارح، كلما ازداد إيمان العبد تزداد الهداية وإزداد الارتقاء في طرق وفي وسائل الهداية. هنا قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وهذه كرامة من الله سبحانه وتعالى لهم بأن استجاب دعاءهم وأن زاد إيمانهم وزاد هدايتهم. ثم قال وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا، من هذه الآية سيبدأ التفصيل، ما مضى كان إجمال، الآن التفصيل. قال وربطنا على قلوبهم، تثبيت الأقدام في المواقف العصيبة الصعبة وربط القلوب، هذا مهم جدا، ولا بد أن يبحث العبد عن أسباب ثبات الأقدام يوم تزل الأقدام وأسباب ربط القلوب في مثل هذه المحن. قال إذ قاموا فقالوا، لما خرجوا إلى مكان ما فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هنا استدلوا بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، قالوا ربنا رب السماوات والأرض، لا يعقل أن الذي خلق السماوات والأرض لا يعبد العبادة التي يستحقها أو العبادة الحقيقية، قالوا هذا لا يعقل، فتواطؤوا واتفقوا على هذا الأمر. هؤلاء قومنا، قال قومنا هؤلاء اتخذوا من دونه آلهة، أشركوا مع الله سبحانه وتعالى، فذكروا ما وقع به القوم من الشرك، لولا يأتون عليهم بسلطان بين. فائدة مهمة، ذكروا الحكم وهو أن قومهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى، وذكروا مع الحكم الدليل الذي يبطل هذا الحكم. قال هؤلاء قومنا اتخذوا من دون الله آلهة، قال قومنا مشركون، هذا كلامهم، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فأثبتوا أن هذا الشرك بدون برهان وبدون بينة. فدائما الإنسان إذا ذكر حكما لابد أن يأتي معه بالدليل والتعليل لهذا الدليل. فقالوا لولا يأتون عليهم بسلطان بين، ثم ذكروا دليلا آخر، قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لا يوجد أظلم ممن افترى على الله كذبا، وهذا افتروا على الله كذبا بأن جعلوا مع الله إلها آخر وأشركوا بالله سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحانه وتعالى وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وهنا ضرورة اعتزال المكان الذي فيه الكفر أو الذي فيه الانحراف أو الذي فيه الفتنة، الانعزال الحسي والمعنوي. هؤلاء ابتداء اعتزلوا قومهم لأنهم كانوا بحسب الروايات كان في يوم عيد وكانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى، فاعتزلوا هذا اليوم كما فعل إبراهيم عليه السلام، اعتزل قومه في يوم عيدهم واعتزل أصنامهم، فاعتزلوا المكان الذي يشرك فيه بالله سبحانه وتعالى واعتزلوا القوم. والاعتزال المعنوي هو اعتزال الشرك واعتزال الكفر بأن آمنوا بالله سبحانه وتعالى، فاعتزال حسي واعتزال معنوي. الاعتزال الحسي أن تنتقل من مكان إلى مكان، والاعتزال المعنوي أن لا تشهد الانحراف وأن لا تشهد الشرك وأن لا تشهد المعاصي. وهذا كذلك قد يمر معنا في حياتنا اليومية، إنسان يذهب إلى مكان فيه معاصي أو فيه انحراف أو فيه فجور أو فيه أشياء لا يرتضيها الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يعتزل ثم يعتزل بالكلية حتى لا يقع في هذا الباب. قال ينشر لكم ربكم من رحمته، لأنهم سألوا الله سبحانه وتعالى رحمته، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، أي أمرا ترتفقون به، تتهيأ لكم الأسباب لترتاحوا وتبتعدوا عن قومكم. ثم ذكر الآيات التي بعدها خلاصة القصة، كيف دخلوا إلى الكهف والشمس كيف كانت بحيث لا تؤذيهم، وحركة الشمس هذه فيها وترى الشمس إذا طلعت، ثم قال وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ثم بعد ذلك بعثهم، هذه فيها فائدة. لدينا خوارق دينية وخوارق مادية، الكفار أو بنو إسرائيل أو غيرهم يحرصون على الخوارق المادية لتحقيق الخوارق الدينية. إذا تأملنا قصة موسى مع بني إسرائيل، دائما يطالبون موسى بأشياء فتأتي بمعجزات، يعني يطلبون منه معجزة حتى يؤمنوا. أهل الإيمان الحقيقي بالعكس، يحرصون على الخوارق الدينية. إيش هي الخوارق الدينية؟ هي الإيمان واليقين والصدق والاستقامة والهداية والثبات، هذه خوارق دينية. فكلما حقق العبد الخوارق الدينية يسر الله له الخوارق الكونية والمادية. وهذا ما حصل مع فتية أهل الكهف، هم آمنوا وثبتوا، فسخر الله سبحانه وتعالى لهم مخلوقاته، سخر لهم الكهف وسخر لهم الشمس وسخر لهم هذه المخلوقات، فحصلت لهم هذه الكرامة بأن حفظهم في هذا الكهف. قال وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، بعد أن استيقظوا بدأوا يتساءلوا كم لبثنا يوما أو بعض يوم، إلى أن قال بعضهم فابعثوا أحدكم، اتفقوا إيش؟ قال فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. ونقف مع هذه وقفة لطيفة، قال فلينظر أيها أزكى طعاما، يعني هم مطاردون وفي مكان بعيد وبحاجة إلى الطعام، مع ذلك يطلبون الطعام الحلال، الطعام الطيب، الطعام النافع، الطعام اللذيذ في أصعب الظروف. لذلك إذا اضطر العبد لموقف أو لضائقة فلا يستعجل الحرام، في أصعب الظروف هؤلاء طلبوا الحلال، طلبوا الطعام الحلال، فلا يبحثون عن الحرام في أصعب الظروف. وهذه تؤخذ من هذا، فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. قال وليتلطف، وهذا من باب الأخذ بالأسباب، أن الإنسان ينبغي أن يكون مدبر وحكيم وليتلطف ويترفق ولا يستعجل. ولا يشعرن بكم أحدا، الحيطة والحذر، هذه على قاعدة الحيطة والحذر، أن الإنسان ينبغي أن ينتبه وتكون حركاته وتصرفاته وتنقلاته بعناية وبحكمة. ثم قال إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. مقياس الثبات عندهم كبير، لذلك مع هذه المدة 309 سنين ولا زالوا محافظين على ما بدأوا به. لذلك أولى ما يخاف عليه المسلم هو الانتكاس. هذه الآية فيها إشارة إلى أنهم خافوا أن ينتكسوا وأن يرجعوا إلى قومهم الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى. قال إنهم إن يظهروا عليكم، يعني أخذوا بجميع أسباب الحيطة والحذر والترفق والبحث عن الطعام الحلال في سبيل أن لا يرجعوا إلى سابق عهدهم. فإذا وفقك الله، إذا وفقك الله بترك آفة أو بترك تاريخ سيء سلبي أو بترك معصية، فاحرص أن تبذل الأسباب أن لا ترجع إلى هذه المعصية، أن لا ترجع إلى ما كنت عليه سابقا، لأن هذا من الانتكاس. هنا قال وكذلك أعثرنا عليهم، فذكر ما يذكر في كتب أهل التفسير كيف توصل أصحاب أهل هذه القرية إلى نبأ وخبر وحال هؤلاء، ثم بدأوا يعني بالتنازع كما ذكر الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك ذكر ما لا فائدة من الوقوف عليه عدد هؤلاء، سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، لأن اليهود اختلفوا في كتب اليهود اختلفوا العدد الفعلي. ثم قال ويقولون 7 و8 كلبهم، وهذا هو الأقرب لأنه آخر المذكور، آخر ما يذكر في الغالب ينسخ ما قبله ويكون أرجح. وكذلك عطف الواو وقال ابن عباس وأنا من القليل، قال قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. الإنسان ينبغي إيش يستفاد من هذه، أنه كل أمر يعلقه بالمستقبل ولو كان بعد دقيقة يقول إن شاء الله، يستثني، لأنه لا حركة ولا سكون ولا انتقال إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ثم قال وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، وهذا فيه إشارة إلى أن الاستثناء هذا سبب للهداية وسبب للوصول لطريق الرشاد. ثم ذكر الزمن الذي يعني لبثوا فيه، ثم قال قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ثم ذكر العلاج. علاج الفتنة في الدين هو أمران. الأول اتباع الوحي، قال أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، والتلاوة هنا بمعنى الاتباع والاقتداء وتدبر القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن، هذا هو العلاج الأول. قال واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. العلاج الثاني الصحبة الصالحة. ففتنة الدين علاجها التمسك بالقرآن والصحبة الصالحة. قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، قال ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، إلى آخر الآية. وفاتنا فائدة في لطيفة ذكر سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. تخيلوا خلد الله سبحانه وتعالى ذكر الكلب أجلكم الله الذي رافق هؤلاء في إشارة إلى مكانة أهل الإيمان وإلى مكانة الصحبة الصالحة. لما هؤلاء ترافقوا مع بعض وكانوا مؤمنين خلد الله ذكر من رافقهم وهو ليس من أهل التكليف، فتخيلوا هم القوم لا يشقى جليسهم، فكيف بمن يرافق أهل الإيمان وهو من المكلفين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حال المؤمنين وثوابهم يوم القيامة، ثم ذكر حال الكافرين وعقابهم يوم القيامة، وبين نعيم أهل الإيمان وعذاب أهل الكفر. هذه القصة فيها فوائد كثيرة جدا، مع كل آية ما يتسع المقام لهذا الوقت، ولكن يعني أحببنا أن نختصر، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا، وأن يعلمنا منه ما ينفعنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن ينفعنا بالقرآن وأن يرفعنا بالقرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.